نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيها الإخوة المسلمون، إذا تولى العبد عن طاعة الله عز وجل وأعرض عن ذكره والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متوليا عن ذلك، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله عز وجل للعبد من أعظم نعمه عليه أن يحبه ربه جل وعلا. وقد ذكر العلماء عشرة أسباب من هذه المحبة، نتعرض لخمسة منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال رحمه الله تعالى: أن الأسباب الجاذبة لمحبة الله عز وجل عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم معانيه. أول سبب من أسباب جلب محبة الله للعبد أن يقرأ كتاب الله متدبرا فاهما لمعناه. ولا سبيل لهذا الفهم والتدبر إلا بالرجوع إلى تفسير كلام الله وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف يتدبر المرء شيئا لا يفهمه وشيئا لا يعيه؟ ولذلك عاد الامر ايضا الى العلم وتعلم العلم النافع. ولذا كان اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالعلم. قال سبحانه: اقرا باسم ربك الذي خلق، الى ان قال علم الانسان. فذكر ادوات العلم والعلم وهي القراءه والقلم. فالواجب على العبد ان يفهم وان يتدبر معاني كتابه كتاب الله. وقد كان خير المتدبرين والقاسمين عند تلاوه كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه وارضاه: كنا نسمع بصبر النبي صلى الله عليه وسلم ازيزا كازيز المرسل من الركاع، يعني اذا قرا القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا كلام الله يصرف عيناه دمعا ويسمع بصدره ازيزا كازيز المرسل، وهو القدر الذي سمع بليانا. يسمع بصدره صوتا كالقدر الذي سمع بليانا. كنا نسمع بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ازيزا كازيز المرسل من الهدى. فإنه صلى الله عليه وسلم ربما أمر أحد من أصحابه أن يقرأ عليه القرآن، كما في الصحيحين أنه أمر ابن مسعود رضي الله عنه ان يقرأ عليه القرآن. فقال له يا ابن ام عبد اقرأ عليه القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك وانهم. قال اني احب ان اسمعه من غيري. فاستدعى سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال طلبك. وفي روايه فغمدني رجل طلبك فاذا عيناه تدركان دمعا. صلى الله عليه واله وسلم. هذا حال رسول الله عند تلاوة كلام الله وكتاب الله على مسامعه صلى الله عليه واله وسلم. واذا قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القران ام على قلوب ابصارها. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقلب لا يتدبر كلام الله وكتاب الله عز وجل فإن عليه حفل عن فهم وتدبر كلام الله عز وجل. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفرت السنة وأقعدت في مرض يوم الأخير قال لعائشة رضي الله عنها مر على بيتنا أن نصلي بالناس. قالت رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير إذا قرأ القرآن لا يعلم ما يقول يعني من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر يقرأ آية من كتاب الله فتؤثر عليه ويسهر في بيته شهرا يعلمه الصحابة من تأثيرها على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة الكرام جميعا عند إذا متأكد به بإسناد حسن صحيح يقول عن بعض النساء رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأمر ورجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأرسلنا إلى آخر الحديث. وكان رسول الله عليه وسلم إذا ذكر هذه القلوب النيرة القلوب المتدبرة الخاشعة لله عز وجل وذكر لهم من أمر الآخرة كانوا يغطون وجوههم يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا غاية بالسكون والهدوء. يقول بعض المعاشر رضي الله عنه كما عند أحمد في مسنده في إسناد الحسن وكذلك عند أصحاب السنة خرجنا في جبل أحد من الأنصار فأتينا القبر لم يحد يعني لم يحضر القبر بعد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير يعني في منتهى السكينة والوفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حال أصحاب رسول الله إذا ذكروا بالله عز وجل. وهذا يدل على صحة القلب وسلامته. أما إذا كان القلب لا يتدبر ولا يصفح ولا يبكي عند كلمة كلام الله وعند الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى وبأم الآخرة فإنه قلب مريض الأوشك على الموت والعياذ بالله. ولذا قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها. فمن أسباب محبة الله قراءة القرآن بتدبر وتفهم للمعاني. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون عن كتاب الله ويتأملونه حق التأمل فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير. نعم والله في السيرة وفي الصفات وفي الاجتماع وفي سائر شؤون حياتهم لدلهم كتاب الله ولكن يكون هذا الكتاب بحق وبصدق يتمسك الناس به وليس شعارا اجوبا فيه خداع وسلام لعباد الله ولشريعه الله وتمكن لدين الله سبحانه. لو تدبروه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر وأملأكم الله من الإيمان وأسقيكم من الإيمان ولا أرسلهم إلى المقال العالية والمواهب الغالية ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومبتداتها والطريق الموصلة إلى الأثر وبأي شيء تحضر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالقرآن فيه كل خير عباد الله، فيه نبأ، فيه خبر ونبأ من كان قبلنا، وفيه بيان حال ما بيننا وما سيأتي بعدنا. هل يدرك هذا الكتاب العظيم إلى حال من وضعه الخبيث من وضع البشر والعياذ بالله؟ إنما يجب التمسك بكتاب الله والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرغد وحتى تكون السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا الصلاة لرزقهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب شديد. فأكل عباد الله من تذكر بكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معرضا فإنه يعرف معرفة ضنكا. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معرفة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تدرك وهذا من معاني الإسلام. وهكذا عباد الله الواجب الإقبال على كتاب الله بتعليمه للأبناء وتعليمه للبنات وتعليمه للبنات وتعليمه للناس جميعا. والواجب أن ينظر الإنسان في تفسير كلام الله وفي كلام المفسرين حتى يتدبر ويفهم معاني كلام الله. إن المرء ربما سمع عالم من العلماء يتلو آيات ربما لم يخطر بفؤاده أن يبكي عندها وتجده كثيرا البكاء. فإن بعضهم ربما سمعها سورة الفاتحة ولا يستطيع أن يكملها من كثرة البكاء، وذلك لفهمه وتدبره لهذه السورة العظيمة التي اشتملت على كل أمور الدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. السبب الثاني من أسباب جلب محبة الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل في النوافل بعد الفرائض. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إلا ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي إلا اقتربته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فمن أسباب جلب محبة الله عز وجل العبد أن يأتي بالفرائض أولا ويبدع هذه الفرائض في النوافل، وذلك حتى يجبر الكسر الذي وقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يصلي الصلاة لا يقبل له منها إلا عشرة تسعها تكذبها تكذبها إلى أن قال صلى الله عليه وسلم نصفها. فهي المعارضة أن يشتري في النوافل بعد الفرائض نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة، وأيضا يجتهد في ذكر الله كما سيأتي إن شاء الله. يجتهد العبد في أداء الفرائض لأن بهذا تحصل التقوى كما قال الإمام أحمد رحمه الله في تعريف التقوى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فبعض الناس ربما تورع عن شيء مباح ومع انه يقع في الحرام، يتولى عن شيء مباح فان لم اوجد وربما لا ينتهي لسانه عن الغيبه وعن النميمه وانه ذو وجهين والعياذ بالله. فهذا في رجل يتولى عن شيء مباح اباحه الله جل وعلا من اجل الاوجد ويقع في امر محرم متنكبا لاخوانه المسلمين السبيل والصراط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخبره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وامر عليه السلام: بعدم الترغيب ولا عن الهيبه ولا عن النميمه ولا عن الشرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله ظل وجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه عياذا بالله. فهذا يدل على ضعف الايمان وعلى الخوار والكفر وعدم الشجاعه في الحق التي رفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حتى يسال في اسرار جليل محبه الله فوان ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبه على قدر نصيبه من هذا الشيء. يقول الامام ابن رجب رحمه الله كما في كتابه فضل علم السلف على الخلف: العلم الناس يدل على امرين، احدهما على معرفه الله وما يستحقه من اسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الباهره، وذلك يستلزم اجلاله ويعظمه وقدسه ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. اذا تعلم العبد معاني اسماء الله فانه يعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الاسماء. اذا علم ان الله عز وجل علام الغيوب وانه يعلم السر واخفى وانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون فان هذا يجعل قلب العبد مراقبا لربه عز وجل يخاف ان يفعل وان يراه الله عز وجل على محارمه وعلى ما يقوله سبحانه وتعالى. فمن اعظم اسباب خشيه القلب وخوفه من خشيه القلب وخوفه الى الله عز وجل ان يعلم معاني اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك ما اضل الجهميه وما اضل الاشاعره وما اضل المعتزله الذين عطل بعضهم اسماء الله وصفاته وبعضهم عطل صفاته دون اسمائه وبعضهم اثبت الاسماء والصفات ولكن تاولها على غير مراد الله وعلى غير مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا سريع بلا شر قصير بلا بشر عياذا بالله تعالى. فظلوا واظلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله تعالى. من اعظم اسبابه قوه الايمان في القلب والخشيه لله عز وجل ان يتعلم العبد معاني اسماء الله وصفاته. ولذا فقال حديث من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما 100 الا واحده من احصاها ذكر الجنه. قال العلماء: معنى احصاها يعني علمها علمها وعرفها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها. يعلمها يعرف معاني هذه الاسماء وان يعمل بمقتضاها. واما ما يفعله بعض الناس اليوم من جعل اسماء الله رقمات في التليفون او غير ذلك ويكون في اوائل الافراح يذكرون اسماء الله ثم بعد ذلك ياتي الغناء والموسيقى وتاتي الفرق الفاجره عياذا بالله تعالى. فان هذا نوع استهزاء باسماء الله سبحانه وتعالى. وندعو العبد ان يتوب من ذلك وان يعظم اسماء الله وصفاته الحسنى. نسال الله جل وعلا ان يهدي قلوبنا بطاعته. اقول ما سمعتم واستغفر ربي انه كان غفارا. الحمد لله الذي اسفر علينا نعمه ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في السبب الرابع الكامل من محبه الله سبحانه ايثار محابته على محابته. ايثار يعني تفصيل. ومنه قول الله عز وجل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطابه يعني فقره. ايثار محاب الله على محابه عند غلبات الهوى والتنسل الى محابه وان صعب الملتقى. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. قال العلماء: يعني لذة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقبل في النار. فهذه الأشياء الثلاثة من علامات وجود الإحساس والشعور بلذة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وذلك إذا كان الإنسان في نفسه وهواه وفي شهوته ورغبته شيء وتعارض مع ما يحب الله ورسوله فحينئذ قوي الإيمان يقدم محبة الله ورسوله، وضعيف الإيمان يقدم هوى نفسه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير من أسباب وجود ردة الإيمان في القلب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو أوثق رواد الإيمان وأقوى رواد الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق رواد الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المحبة في الله تستمر حتى بعد الموت كما في هذه الآية، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: المتحاكون بدلاله أن الله ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجلان كحاتا وذكر منهم ورجلا ذكر الله خاليا فطارت عيناه يعني من الدمع. فمن أسباب أن في إيمان في القلب في حديث أنس بن الصحيحين أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فأين المحبة في الله اليوم؟ صارت محبة أحزاب، وصارت محبة جماعات، وصارت محبة سياسات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال ذلك ابن عباس من زمن وقرون بعيدة، قال رضي الله عنه وأرضاه: ولقد صارت عامة محبة الناس على أمر الدنيا، صارت عامة محبة الناس على أمر الدنيا. هذا في زمان ابن عباس، والصحابة موجودون والتابعون متوافرون. ماذا لراه ابن عباس من زماننا؟ من كان في حجك فهو حبيبه، ومن كان في غير حجك فهو عدوه. وارتفعت شعارات الاحزاب مفرقة بين المؤمنين، مرتاحة محاربة للايات في كتاب الله والاحاديث في سنة رسوله التي تدعو الاجتماع وعدم التفرق. فلما رأت هذه النعرة خبيثة ممكنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاربها اشد الحرب وغضب منه وعاده، كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان المهاجرين يدعون صارما، وقال المهاجرون: يا المهاجرين. وقال الانصار: يا الانصار. رفعوا اسماء شريفه مذكره بالكتاب والسنه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره على نسل الناس حب الانصار. ولكن لما رفعت شعار حزبيه مقيته وعصبيه منزله، خرج رسول الله كانما يوضع في مجيء حبه الناس غاضبا عليا صوته منتبهة لوزاته يقول: ايها الناس، ادعوا الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها لعن سبوها انها منكره. ففي روايه خبيثه صدق رسول الله ما احدث هذه الدعوه فرقت بين الاخلاقين والابن والدي والجار وجاره والاب وزوجه والرجل وزوجته، ولا حول ولا قوه الا بالله. صدق رسول الله: دعوها انها منكره، دعوها انها خبيثه. يجب ان يكون الحب من اجل الله، قد يكذب الرجل من اجل الحب بالسياسه وبالحزب والجماعه، بل يقول قد يكون مشروعا، قد يكون بوجهين من اجل الحزب والجماعه، من اجل ان هو حب لهوى نفسه ولشهوته ورغبته، وليس لدين الله وشريعه الله جل وعلا. ولا افرغ نفسي ولا احدا من هذا عباد الله، فان القلب قد يعتني شيء من ذلك، ولكن الموفق من دفعه بتقديم محبه الله والورع في ان يحب لغير الله سبحانه. المؤمنون والمؤمنات بعضهما اولياء بعض، يامرون بالمعروف، يامر بعضهم بعضا بالمعروف، وينهى بعضهم عن بعض عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويرجون الزكاة أولئك سيرحمهم الله عن رحمة إذا كانت المحبة لغيرها. إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فإن المحبة فإن الرحمة تنزع من بيننا والعياذ بالله. بعد ذلك يحب الحوار نفسه فهو يرضى واضحا فإنه لا يتمعن وجهه ولا يتغير وجهه أبدا لله عز وجل وإنما يتغير إذا تغير ما كان في حول نفسه ورغبته وشهوته حتى أن الخوف أمامه والسيف أمامه والخيانة أمامه ودور الحي أمامه ولا يتغير أبدا كأنه جماد كأنه جماد لا يتحرك. فإن الجمادات تعرض فإن الجمادات تعرض فمن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل على بدء النخلة صنع له عمرو بن سلمة منبرا من نقاط أو من قاطعين فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجدة يقول الرمي عليه أنس رضي الله عنه فسمعنا للجدر أهيلا يعني شرف البكاء كأليم الطفل من البكاء حنونا وعنونا إلى آخر وقت يقول الله هذا شيء من الجنابات شعر أحد بمراق رسول الله صلى الله عليه وسلم له الذي كان يتلو عليه كتاب الله ويبشر أصحابه بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن ينزع الحب من أجل الأحزاب ومن أجل الفرق ومن أجل الجماعات ومن أجل الدنيا والمال ومن أجل أنه من بلدك أو من قبيلتك وعائلتك أو من قبيلتك ومدينتك أو من بلدك وإنما يجب أن نرفع إنما المؤمنون إخوة أن نرفع إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن نرفع لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالحب من أجل شيء غير الله هذا من أمر الجاهلية والعياذ بالله الذي حاوله النبي صلى الله عليه وسلم. السائل الخامس والأخير في أخير الخطبتين قال ابن القيم رحمه الله مجاهدة فضله وإحسانه وآلائه مانعًا للباطلة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. قال الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا كثرة وآلائه علينا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما لا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض فمنكم عظيم لا ينفق. قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأملكم وعشاكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتم كل منهم مسألة ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المسيح عن الإبرة إذا أرسل البحر وماذا تنقص الإبرة إذا أرسلت البحر. وهكذا عباد الله ملك الله عظيم وآلاؤه ونعمه ونعمه عليه عظيمة فيجب أن يقابل ذلك بالشكر وليس بكفر نعم الله سبحانه. فإن الله قال إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة الإخلاص الفور لو حدث بالإنسان فإنه يدفع كل ما يملك من أجل دولة تخرج من بدنه. إذا هذه الدنيا كلها لا تساوي دولة وكما قال صلى الله عليه وسلم لو كان في الدنيا تعب وعيد الله سلاح بعوضة ما سقى كافرا منها كوبة ماء لما يكذب مثل الإنسان ولما يخادع الإنسان ولما يدخل الإنسان ولماذا يكون الإنسان من أجل سلاح بعوضة والعياذ بالله تعالى. عباد الله الواجب علينا أن نحرص على هذه الأسباب الجاذبة في محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا حبا له ولطاعته. اللهم إن الله أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرمه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نحب لغير وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل حبنا لله وبغضنا لله وولاءنا لله وعزاءنا لله ولا تجعل في قلوبنا لاحد غيرك شيئا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب الفضل والنعم. اللهم وفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا صالحه ناصحه تدلهم عن الخير وتعينهم عليه. اللهم جنبهم جفانة السوء، اللهم جنبهم جفانة السوء، اللهم جنبهم جفانة السوء، اللهم لا قلوبهم حبا للسنة ما فيها، اللهم لا قلوبهم حبا للسنة ما فيها، اللهم لا قلوبهم حبا للسنة ما فيها. اللهم عليك تنظر في هذا الجلال والإكرام، لا ترفع السماوات والأرض، اللهم لا ترفع لهم في بلادنا غاية، اللهم لا ترفع لهم في بلادنا غاية، اللهم لا ترفع الواصلة في بلادنا غاية، اللهم ارزق لك أمورنا لكل خير وصلاح يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى، اللهم اهد مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ايها الاخوه المسلمون، اذا تولى العبد عن طاعه الله عز وجل واعرض عن ذكره والعمل بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم متوليا عن ذلك، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله عز وجل للعبد من أعظم نعمه عليه، أن يحبه ربه جل وعلا. وقد ذكر العلماء عشرة أسباب من هذه المحبة، نتعرض لخمسة منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله تعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج الصالحين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال رحمه الله تعالى: أن الأسباب الجاذبة لمحبة الله عز وجل عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم معانيه. أول سبب من أسباب جلب محبة الله للعبد أن يقرأ كتاب الله متدبرا فاهما لمعناه. ولا سبيل لهذا الفهم والتدبر إلا بالرجوع إلى تفسير كلام الله وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف يتدبر المرء شيئا لا يفهمه وشيئا لا يعيه؟ ولذلك عاد الامر ايضا الى العلم وتعلم العلم النافع. ولذا كان اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالعلم، قال سبحانه: اقرا باسم ربك الذي خلق الى ان قال علم الانسان. فذكر ادوات العلم والتعليم وهي القراءه والقلم. فالوجه على العبد ان يفهم وان يتدبر معاني كتابه كتاب الله. وقد كان خير المتدبرين والخاشعين عند تلاوه كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه وارضاه:
كنا نسمع من صبر النبي صلى الله عليه وسلم أزيدا كأزيد المرسل من الهدى، يعني إذا قرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كلام الله يضرب علينا هدى ويسمع من صبره أزيدا كأزيد المرسل، وهو القدر الذي سمع بنيانا، يسمع لصدره صوتا كالقدر الذي سمع بنيانا. كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المنجم من الهدى. فإنه صلى الله عليه وسلم ربما أمر أحدا من أصحابه أن يقرأ عليه القرآن، كما في الصحيحين أنه أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، وقال له يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك منهم؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستدعى سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال فنبه، وفي رواية فغمدني رجل فنبه فإذا عيناه تدرسان دمعا، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حال رسول الله عند تلاوة كلام الله وكتاب الله على مسامعه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقلب لا يتدبر كلام الله وكتاب الله عز وجل فإن عليه حفل عن فهم وتدبر كلام الله عز وجل. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض السنة وأقعدت في مرض يوم الأخير قال لعائشة رضي الله عنها مر على بيت أن يصلي بنا. قالت رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير إذا قرأ القرآن لا يعلم ما يقول، يعني من كثرة بكائه، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر يقرأ آية من كتاب الله فتؤثر عليه ويبقى في بيته شهرا يعلمه الصحابة من تأثيرها على قلبه، رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة الكرام جميعا عند إذا نزلت في بإسناد حسن صحيح يقول الله بن سريح رضي الله عنه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأمر ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأرسلنا إلى آخر الحديث. وكان رسول الله عليه وسلم إذا ذكر هذه القلوب النيرة القلوب المتدبرة الخاشعة لله عز وجل وذكر لهم من أمر الآخرة كانوا يغطون وجوههم يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا غاية بالسكون والهدوء. يقول بعض المعاشر رضي الله عنه كما عند أحمد في مسنده في إسناد حسن وكذلك عند أصحاب السنة خرجنا في جبل أحد من الأنصار فأتينا القبر لم يحد، يعني لم يحضر القبر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير، يعني في مدة السكينة والوفاء، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حال أصحاب رسول الله إذا ذكروا بالله عز وجل. وهذا يدل على صحة القلب وسلامته. أما إذا كان القلب لا يتدبر ولا يخشع ولا يبكي عند تجارة كلام الله وعند الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى وبأم الآخرة فإنه قلب مليء كالأوشك على الموت والعياذ بالله. ولذا قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها؟ فمن أسباب محبة الله قراءة القرآن بتدبر وتفهم للمعاني. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبصارها، أي فهل يتنبؤها ام لا؟ هم معرضون عن كتاب الله ويتاملونه حق التامل، فانهم لو تنبؤوه لدلهم على كل خير. نعم والله في السياسه وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي سائر شؤون حياتهم لدلهم كتاب الله، ولكن يكون هذا الكتاب بحق وبصدق يتمسك الناس به، وليس شعارا اشوها فيه خداع وشراب لعباد الله ولشريعه الله وتمكن لدين الله سبحانه. لو تنبؤوه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر ولملا قلوبهم من الايمان وافئدتهم من الايقان ولارسلهم الى المقال العاليه والنواهب الغاليه ولبين لهم الطريق الموصله الى الله والى جنته ومكملاتها ومبتداتها والطريق الموصله الى العذاب وباي شيء تحذر الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. والقران فيه كل خير عباد الله، فيه نبأ، فيه خبر ونبأ من كان قبلنا، وفيه بيان حال ما بيننا وما سيأتي بعدنا. هل يدرس هذا الكتاب العظيم الى قانون وضعي خفي من وضع البشر والعياذ بالله؟ انما يجب التمسك بكتاب الله والسير على سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرغد وحتى تكون السعاده في الدنيا والاخره. قال الله جل وعلا: ولو انهم اقاموا الدوافع للجن وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وقال سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بعذاب شديد. فهكذا عباد الله، من تذكر بكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معرضا فإنه يعيش معرفة ضنكا. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معرفة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تدرك، وهذا من معاني الإسلام. وهكذا عباد الله، الواجب الإقبال على كتاب الله بتعليمه للأبناء وتعليمه للزوجات وتعليمه للبنات وتعليمه للناس جميعا. والواجب أن ينظر الإنسان في تفسير كلام الله وفي كلام المفسرين حتى يتدبر ويفهم معاني كلام الله. إن المرأة ربما سمع عالم من العلماء يتلو آيات ربما لم يخطر بفؤاده ان يبكي عندها وتجده كثيرا البكاء، فان بعضهم ربما افتتح سوره الفاتحه ولا يستطيع ان يكملها من كثره البكاء، وذلك لفهمه وتدبره لهذه السوره العظيمه التي اجتمعت على كل امور الدين كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. السبب الثاني من اسباب جلب محبه الله عز وجل التقرب الى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. ففي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحر، ولا يزال عبدي يتقرب الي انه ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي الا اقتربته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الحديث. فمن اسباب جلب محبه الله عز وجل العبد ان ياتي بالفرائض اليه ويتبع هذه الفرائض في النوافل، وذلك حتى يجبر الكسر الذي وقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد يصلي الصلاه لا يقبل له منها الا عشرها تسعها تبسمها تبسمها الى ان قال صلى الله عليه وسلم نصفها. فمن أراد أن يجتهد في النوافل بعد الفرائض، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة، وأيضا يجتهد في ذكر الله كما سيأتي إن شاء الله. يجتهد العبد في أداء الفرائض لأن بهذا تحصل التقوى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في تعريف التقوى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فبعض الناس ربما تورع عن شيء مباح ومع انه يقع في الحرام، يقول عن شيء مباح فإن لم أوصوك وربما ذلك في لسانه عن الغيبة وعن النميمة وأنه ذو وجهين والعياذ بالله. فهذا ليس الرجل يتولى عن شيء مباح أباحه الله جل وعلا من أجل أوصوك ويقر في أمر محرم متنكرا لإخوانه المسلمين السبيل والصراط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم والمسلم لا يسلمهم ولا يظلمهم ولا يخبرهم. التقوى ما هنا التقوى هنا. وأمر عليه السلام بعدم التذمر ونهى عن الهيبة ونهى عن النميمة ونهى عن الشرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس عند الله منزلة ذل وجهي الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه عباد الله عياذا بالله. فهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى الخوف والكبر وعدم الشجاعة في الحق التي رفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى يختلف الناس رجل من محبة الله فوران ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الشيء. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله كما في كتابه فضل علم السلف على الخلف العلم الناس يدل على أمرين أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من أسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة وذلك يستلزم إجلاله ويعظمه وقدسه ومنابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. إذا تعلم العبد معاني أسماء الله فإنه يعبد الله جل وعلا فيقبل هذه الأسماء. إذا علم أن الله عبد جل علام الغيوب وأنه يعلم السر والأخفى وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون فإن هذا يجعل قلب العبد مراقبا لربه عز وجل يخاف أن يفعل وأن يراه الله عز وجل على محارمه وعلى ما يقوله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب خشية القلب وخوفه خشية القلب وخوفه إلى الله عز وجل أن يعلم معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك ما أضل الجهمية وما أضل الأشاعرة وما أضل المعتزلة الذين عطل بعضهم أسماء الله وصفاته وبعضهم عطل صفاته دون أسمائه وبعضهم أثبت الأسماء والصفات ولكن تأولها على غير مراد الله وعلى غير مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا سريع بلا شر قصير بلا قصر عياذا بالله تعالى. فظلوا واظلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله تعالى. من اعظم اسبابه قوه الايمان في القلب والخشيه لله عز وجل ان يتعلم العبد معاني اسماء الله وصفاته. ولذا فقال حي من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى 99 اسما 200 الا واحده من احصاها ذكر الكلمه. قال العلماء معنى احصاها يعني علمها وعلمها وعرفها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها. يعلمها يعرف معاني هذه الاسماء وان يعمل بمقتضاها. واما ما يفعله بعض الناس اليوم من جعل اسماء الله رقمات في التليفون او غير ذلك ويكون في اوائل الافراح يذكرون اسماء الله ثم بعد ذلك ياتي الغناء والموسيقى وتاتي الفرق الفاجره عياذا بالله تعالى. فان هذا نوع استهزاء باسماء الله سبحانه وتعالى. ونسال العبد ان يتوب من ذلك وان يعظم اسماء الله وصفاته الحسنى. نسال الله جل وعلا ان يهدي قلوبنا بطاعته. اقول ما سمعتم واستغفر ربي انه كان غفارا. الحمد لله الذي اكثر علينا نعمه ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في السبب الرابع الكامل من محبه الله سبحانه ايثار محابته على مخافه ايثار يعني تبقيه. ومنه قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطه يعني فقرا. ايثار محاب الله على محابه عند غلبات الهوى والتنسل الى محابه وان صعب الملتقى. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. قال العلماء: يعني لذه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقبل في النار. فهذه الاشياء الثلاثه من علامات وجود الاحساس والشعور بلذه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وذلك اذا كان الانسان في نفسه وهواه وفي شهوته ورغبته شيء وتعاون مع ما يحبه الله ورسوله، فحينئذ قوي الايمان يقدم محبه الله ورسوله، وضعيف الايمان يقدمها نفسه على محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير من اسباب وجود لذة الايمان في القلب، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. وهذا هو اوثق رواد الايمان واقوى رواد الايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اوثق رواد الايمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال الله جل وعلا: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. المحبه في الله تستمر حتى بعد الموت كما في هذه الايه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: المتحاكون في ثلاث اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم ورجلان كحاتا وذكر منهم ورجلا ذكر الله خاليا فطارت عيناه يعني من السمع. فمن اسباب لذة الايمان في القلب في حديث انس بن الصحيحين: ان يحب المرء لا يحبه الا الله. فاين المحبه في الله اليوم؟ صارت محبه احزاب، وصارت محبه جماعات، وصارت محبه سياسات، فلا حول ولا قوه الا بالله. فقد قال ذلك ابن عباس من زمان وقرون بعيده، قال رضي الله عنه وارضاه: ولقد طارت عامه محبه الناس على امر الدنيا. صارت عامه محبه الناس على امر الدنيا، هذا في زمان ابن عباس، والصحابه موجودون والتابعون متوافرون. ماذا نراه ابن عباس من زماننا؟ من كان في حجك فهو حبيبه، ومن كان في غير حجك فهو عدوك. وارتفعت شعارات الاحزاب مفرقة بين المؤمنين، مرقاها محاربة للايات في كتاب الله والاحاديث في سنة رسوله التي تدعو الاجتماع وعدم التفرق. لما رأت هذه النعرة خبيثة ممتنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاربها اشد الحرب، والرجل منه آلته كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان المهاجرين يدعون صارما، وقال المهاجرون: يا المهاجرين. وقال الانصار: يا الانصار. رفعوا اسماء شريفه مذكره في الكتاب والسنه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره على نسل الناس حب الانصار. ولكن لما رفعت دعاره حزبيه مقيته وعصبيه منزله، خرج رسول الله كانه في العزيمه يحبه الناس غاضبا عليا صوته منشرحه لوزاته يقول: ايها الناس، ادعوا الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها لعن سبوها انها منكره. ففي روايه خبيثه صدق رسول الله ما احدث هذه الدعوه، فرق بين الاخلاقين والابن واليه والجار وجاره والاب وزوجه والرجل وزوجته، ولا حول ولا قوه الا بالله. صدق رسول الله: دعوها انها منزله، دعوها انها خبيثه. يجب ان يكون الحب من اجل الله، قد يكذب الرجل من اجل الحب في السياسه وفي الحزب والجماعه، بل يقول قد الحزب والجماعة من أجل أنه أحب لهوى نفسه ولشهوته ورغبته وليس لدين الله وشريعة الله جل وعلا. ولا أفرغ نفسي ولا أحدا من هذا عباد الله، فإن القلب قد يعتني شيء من ذلك، ولكن الموفق من دفعه بتقديم محبة الله والورع في أن يحب لغير الله سبحانه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف يأمر بعضهم بالمعروف وينهى بعضهم عن بعض عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله دعوة الرحمة إذا كانت المحبة لغير الله. إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإن المحبة فإن الرحمة تنزع من بيننا والعياذ بالله. بعض الناس يحب الهوى نفسه ولو راى الفرج واضحا فانه لا يتمعه يخرج ولا يتغير وجهه ابدا لله عز وجل، وانما يتغير اذا تغير ما كان في هوى نفسه ورغبته وشهوته، حتى ان الفرج امامه والسجن امامه والخيانه امامه ودور الحي امامه ولا يتغير ابدا، كانه جماد كأنه جماد لا يتحرك. فإن الجمادات تعرض فبالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل على جذع النخلة صنع له عمرو بن سلمة منبرا من نخلة أو من خاطئين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع يقول الرمي عليه أنس رضي الله عنه، فسمعنا للجذع أهيلا يعني صوت البكاء كأليم الطفل من البكاء حنينا وأمينا إلى أن يقول الله هذا شيء من الجنادات شاور أحد بمراق رسول الله صلى الله عليه وسلم له، الذي كان يتلو عليه كتاب الله ويبشر أصحابه بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن ينزع الحب من أجل الأحزاب ومن أجل الفرق ومن أجل الجماعات ومن أجل الدنيا والمال ومن أجل أنه ابن بلدك أو من قريتك وعائلتك أو من قريتك أو مدينتك أو من بلدك، وإنما يجب أن نرفع إنما المؤمنون إخوة، أن نرفع إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن نرفع لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسد إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالحب من أجل شيء غير الله هذا من أمر الجاهلية والعياذ بالله الذي حاوره النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس والأخير في هذه الخطبتين، قال ابن القيم رحمه الله: مجاهدة فضله وإحسانه وآلائه مانعًا للباطلة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا كثرة وآلاؤه علينا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض فمنكم عظيم لا ينفق؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأملكم وآسيكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته ما نقص لنا من وشيتيها إلا كما ينقص المسيح عن الإبرة إذا أدخل البحر، وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ وهكذا عباد الله، ملك الله عظيم وآلاؤه ونعمه وعلمه علينا عظيمة، فالواجب أن يقابل ذلك بالشكر وليس بكفر نعم الله سبحانه، فإن الله قال: إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة الإخلاص الزوج والبار لو حلف بالإنسان فإنه يدفع كل ما يملك من أجل دولة تخرج من بدنه. إذن هذه الدنيا كلها لا تساوي دولة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان في الدنيا سعد وعيد الله سلاح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لما يكذب المشرك الإنسان ولما يخادع الإنسان ولما يدخل الإنسان ولماذا يكون الإنسان من أجل سلاح بعوضة والعياذ بالله تعالى. عباد الله، الواجب علينا أن نحرص على هذه الأسباب الجانبة في محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا حبا له ولطاعته، اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلوبنا وكرمه الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم الف على الحق بين قلوبنا. اللهم انا نعوذ بك ان نحس بغير وجهك الكريم يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل حبنا لله وبغضنا لله وولاءنا لله وعداءنا لله ولا تدع في قلوبنا لاحد غيرك شيئا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب الفضل والنعم. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزق جزاءهم صالحة ناصحة تردهم عن السبيل وتعينهم عليه. اللهم جنبهم جفارة السوء. اللهم جنبهم جفارة السوء. اللهم جنبهم جفارة السوء. اللهم املا قلوبهم حبا للسنة واهلها. اللهم املا قلوبهم حبا للسنة واهلها. اللهم املا قلوبهم حبا للسنة واهلها. اللهم عليك تواصل فيها بالجلال والاكرام لا ترفع السماوات والارض. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا غايه. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا غايه. اللهم لا ترفع الواصله في بلادنا غايه. اللهم وفق ولاه امورنا لكل خير وصلاح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى. اللهم اهدي مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر الصلاة.